أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رجل أعمال، الحلقة الرابعة. اقتصاد الدولة الإسلامية. من أقصى المشرق في الصين والهند إلى أقصى المغرب في بلاد الأندلس، ازدهرت هذه الدولة من كل النواحي السياسية، الاجتماعية، الدينية والأدبية. لكن في صميم هذا الازدهار كان هناك اقتصاد قوي استطاع إرواء وتحفيز كل المشاريع اللي ساهمت بالارتقاء بالواقع الفكري للحضارة الإنسانية. لهذا فإن الحضارة الإسلامية لم تكن حضارة عابرة ككثير من الحضارات السابقة. استطاع هذا الاقتصاد أن يقوم بنشر الإسلام في كثير من البلدان التي تعتبر من أكبر البلدان الإسلامية في يومنا عن طريق تجار مسلمون كانوا جزءاً من اقتصاد تلك الفترة. من الحقيقي أن القوة الحربية للدولة الإسلامية أهمية قصوى في كل زمن عاشت فيه هذه الدولة، إلا أن الدولة الإسلامية لم تكن بتلك القوة طول فترتها، ولم تستمر المعارك التوسعية على حساب الدول الأخرى لفترات طويلة من عمر تلك الحقبة، إلا أن ما فعله الكثير من الناس كل يوم من أعمال واقتصاد أبقى الدولة الإسلامية مركز العالم في تلك الحقبة من الزمن. سنقوم في هذه الحلقة المختلفة بأخذ نظرة عن شكل هذا الاقتصاد وبماذا تميز عن غيره، ولنعرف أسباب الازدهار ونحاول أخذ ما يمكن أخذه من دروس وعبر نستطيع عكسها على واقعنا الحالي. إن الواقع السابق للدولة الإسلامية هو دليل على ما يمكن عمله وفعله في ظل وجود دولة إسلامية، وليس دعوة للرجوع لما قام به القدماء، إنه تذكير فقط بما قد يفعله شعب عندما يؤمن بقدرته على تقديم شيء جديد مفيد للبشرية. قبل ما نبدأ أرد أعترف لكم أنه أنا مو مؤرخ وهذا مو اختصاصي، لذلك حاعتمد على عمل بعض المؤرخين مثل موريس لومبارد الفرنسي الجنسية، وكذلك على معلومات من The Golden Age of Islam واللي هو برنامج لأستاذ التاريخ الإسلامي ديفيد ديميو. فكونوا معي في هذا الاستكشاف لهذه الحقبة العزيزة على قلوب الكثير من الناس وعلى قلبي أنا شخصيا، لأني مهتم بالتاريخ وكذلك بالاقتصاد. من بغداد عاصمة الدولة الإسلامية العباسية، مركز العالم القديم ومركز القوة والسلطة والعلوم، إلى قرطبة عاصمة الدولة الأموية في الأندلس، إسبانيا الحالية، مركز ازدهار المعماري والفني، إلى القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية، عاصمة التقدم الفكري والديني والأدبي. استطاعت الحكومات المتعاقبة من سنة 700 وحتى سنة 1300 للميلاد أن تنشئ مجتمعات متقدمة على نظريتها المجتمعات الغربية والشرقية، مثل المجتمعات الرومانية وغيرها من المجتمعات اللي كانت موجودة في تلك الحقبة. ازدهرت الفنون والآداب وكذلك ازدهر العلم. لكن في صميم هذا الازدهار كله كان هناك اقتصاد محرك لكل هذه المشاريع، يعمل كوقود لكل الاختراعات والتقدمات اللي حققتها الدولة في ذلك الزمن. فلو قمنا بزيارة مدينة طليطلة الأندلسية وهي تدعى مدينة توليدو حاليا، لقمنا بملاحظة تأثيرات الحكم الإسلامي في تلك المدينة، فتشاهد المعمار الإسلامي المشهور الذي كان يصمم على أسس معمارية مذهلة، فتلاحظ الشوارع المصممة لتجمع الأوساخ وتنظيف الشوارع بأفضل صورة. سترى قنوات مائية موجودة مشيدة من ذلك الوقت في جميع أنحاء المدينة، والتي قام مهندسون عباقرة بإنشائها وتصميمها. ستجد المكتبات الضخمة والتي تحافظ عليها الدولة إلى يومنا هذا، كذلك الجوامع المشيدة بأفضل تصاميم تجعل من يزورها يذهل من دقة تفاصيلها. ف ففيها أنظمة تهوية تساعد على تبريد المكان باستعمال تيارات الهواء، وترتيب المكان الذي يساعد على توزيع الصوت، صوت المؤذن لأي شخص موجود في ذلك المسجد. كذلك ستجد إن قمت بسؤال دليل سياحي إن في تلك المدينة طبعاً إن تاريخ هذه المدينة مذهل، فكان المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون في سلام بها، ويستطيع أي أحد منهم أن يصل إلى مناصب مهمة في الدولة، طبعاً إلا أن يكون والي في تلك الدولة، لأن الوالي كان مسلماً بالاختصاص. خلينا نعرف هسه شنو أهم الأشياء اللي خلت هذه الدولة تنجح. مثل ما نعرف إنه هذه الدولة بدت على يد بدو من العرب، لكن معظم البلدان اللي دخلوها هؤلاء البدو لم تكن بلدان غير منشئة. ففي الشرق كانت الدولة الفارسية المعروفة بتطورها وحضارتها، أما من الغرب فكانت الدولة الرومانية التي كانت مشهورة بمدنها المشيدة والمزوردة بطرق نقل وإلى آخره من الأمور اللي تساعد الاقتصاد. كذلك فإنه المسلمين كان أسهل لهم أنه يعيدون بناء الكثير من تلك المناطق اللي دخلوها. يعني لما دخلوا المسلمين إلى هذه المناطق وأخذوها من الدولة الرومانية، مثل المناطق في مصر وكذلك في سوريا وغيرها من المناطق التي كانت تحكمها الدولة الرومانية البيزنطينية، استطاع العرب أن يقوموا بتشييد هذه المدن فوق البناء الأساسي الموجود في تلك المدن الذي أنشأ على يد الحكومات السابقة. لذلك فإن المسلمين كان أسهل لهم أن يعيدون بناء الكثير من المناطق اللي دخلوها، وكذلك بناء مدن جديدة مثل بغداد والقاهرة وغيرها، واللي كانوا بسهولة يقدرون إيصالها بالطرق القديمة الموجودة أصلاً قبل ما يجون المسلمين. فمثل ما نعرف أنه مدينة بغداد كمثال بنيت على يد الخليفة أبو جعفر المنصور، وبالمناسبة معلومة ما يعرف أنه بغداد هي اسم مدينة فارسية وليست كلمة عربية. فمدينة بغداد عندما بناها أبو جعفر المنصور أطلق عليها اسم دار السلام، بس مثل ما نعرف مثل ما صار وراء أي تغيير نظام سياسي حاولون أنه يطلقون كلام أو كلمات على مناطق جديدة، لكن الناس تظل تسمي المنطقة بالاسم المعروف، وهذا اللي صار ويا مدينة بغداد. الناس استمروا بأنه يصيحوا لها بغداد على اسم المدينة الفارسية القديمة اللي أخذوها العرب وحولوها إلى مدينة جميلة انولدت أنا بها طبعا. فمدينة بغداد والقاهرة وغيرها هي مدن بناها العرب الذين استطاعوا السيطرة على تلك المناطق. هذه المدن المشيدة والمنتشرة على 3 قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا، المتوزعة على مناطق من عدة حضارات مختلفة، أصبحت متحدة ومتصلة عن طريق دولة واحدة، الدولة العربية الإسلامية في البداية، ومن ثم الدولة الإسلامية بشكل يعني كلي، لأن العرب لم يكونوا الوحيدون الذين قاموا بإدارة الدولة، رغم أنه دائما كان الخليفة عربي إلى حد الخليفة الأخير اللي بعدها أصبح الخليفة قد يكون يعني تركي عثماني أو إلى آخره. لهذا بالمناسبة نشوف أنه معظم المدن العربية مبنية بجوار مدينة قديمة، يعني مثل تونس يعني اللي عندنا بنوها العرب مبنية بالقرب من مدينة قرطاج القديمة، القاهرة اللي كانت مبنية على حدود الآثار القديمة لحدود بابل، وكذلك مدينة الجيزة انبنت بمحاذاة هذه المدن. لم تكن هذه المدن موجودة، لكن كان من السهل للعرب أنه يوصلوها بتلك المدن القديمة واللي عدها طرق أنشأها البيزنطيين. ولهذا فإن أول شيء ممكن للمسلمين استفادوا منه وأدى إلى الازدهار هو وجود هذه الطرق التجارية بين المدن، وكذلك وجود الدولة العربية بوسط العالم مكنها من إنشاء طرق تجارة من الصين إلى الهند وإلى آخره، عن طريق مثلا طريق الحرير اللي كان يمر واللي حاليا يعني صار كلام عليه أنه يريدون إعادته. فهذا الطريق هو الطريق الشرقي للتجارة، وكذلك الطرق الغربية مثل الطرق اللي تربط المدن العربية بالمدن البيزنطينية، واللي كانت طبعا البيزنطينية تكون هي المدن المسيطرة عليها في تركيا والغرب غرب أوروبا. فصح كان العرب أكيد عندهم معارك، وهذا هو اللي نسمعه مع مثلا الدولة الرومانية وغيرها، إلا أنه الناس كانت تعمل تجارة، يعني بالرغم من هذه الأشياء معظم الناس كانوا في ذلك الزمن يعملون في التجارة، وتجارة مستمرة ما بين العرب وغيرهم من السكان باختلاف أديانهم وباختلاف توجهاتهم أو انتماءاتهم. فإحنا نسمع مثلا عن الحروب وإلى آخره، لكن قد يكون أنه لو تمعنا في حياة شخص معين كان يعيش في ضاحية من ضواحي بغداد أو أبعد من الضاحية، قد يكون أصلا غير ملم بكل الحروب اللي حاليا نعرف بها اللي خاضتها الدولة العربية والدولة الإسلامية. مع ذلك فإن أهم تطور استطاع العرب والمسلمون إحداثه في الاقتصاد هو في زمن الخليفة الأموي طبعا عبد الملك بن مروان. الخليفة الأموي جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والقانون الإسلامي هو القانون الرئيسي للدولة. طبعا يعني قانون واحد ولغة واحدة يسهل الكثير من الأشياء. وما كان هذا فقط حتى يعني يفرض سيطرته، إلا أنه كان من الأكيد أنه لاحظ كمية التجارة الممكنة اللي تحدث من خلال هذه الطرق التجارية. مثل ما نعرف أنه الأمويين أصلا هم تجار وعندهم خلفية تجارية. وطبعا إحنا نتكلم بدون أنه من نتطرق لمواضيع ثانية ما لها علاقة بالتجارة والاقتصاد، ما لنا علاقة بالأمور الدينية وأي شيء ثاني، إلا أن هاي حقيقة تذكر أن هؤلاء الناس كانوا من أكثر الناس شطارة بالاقتصاد والتجارة. يعني قد يكون واحد يتساءل ماذا كان سيحدث للدولة العربية الإسلامية اللي في تلك الحقبة انتشرت من الصين والهند إلى إسبانيا على يد الأمويين، ماذا كان سيحدث لو غيرهم كان الحاكم؟ فهذا سؤال يعني من الطبيعي أنه شخص يطرحه. والحقيقة فإن الدولة الأموية كانت ناجحة بكل المقاييس من ناحية الاقتصاد والسياسة، وكان أيضا من الضروري توحيد النظام على مثل ما ذكرنا حتى يكون هناك طريقة لتنظيم كل التعاملات التجارية. فاستطاع الخليفة عبد الملك بن مروان أن يقوم بهذا الشيء. لذلك فإن العالم بذلك الوقت كان تنتقل فيه البضاعة سواء من أوروبا ومن الصين والهند أو حتى روسيا وغيرها، يعني حتى البلدان الشمالية. لكن في وسط هذا توجد دولة مسلمة لازم تدخل هذه البضاعة عن طريقها، لأنه هذه الدولة أصبحت في وسط العالم القديم، فتكون تحت طبعا هذه البضاعة تحت القانون الإسلامي، الضريبة المفروضة من الدولة الإسلامية، قانون قياسات خاص بالدولة الإسلامية، وإلى آخره من الأشياء اللي استطاعت الدولة الإسلامية أن تفرضها في ذلك الوقت. لكن يجدر بنا الحديث أنه التقدم المهم في عصر عبد الملك بن مروان هو توحيد النقود الإسلامية نفسها، يعني النقود نفسها استطاع هذا الخليفة أن يوحدها. لم تكن طبعا الدولة الإسلامية أول من يخترع العملة، فالرومان أيضا كان عندهم عملة معدنية، لكن معالجة وتوحيد الوزن للدينار الإسلامي، طبعا الدينار هي العملة اللي استطاعوا أنه يسووها واللي كانت عملة من ذهب، لكن هذا الذهب كان له وزن معين، وطريقة صقله وطريقة المعدنة لهذا هاي المادة جعلته فريد من نوعه في ذلك الزمن. طبعا هذا جعل العملة الإسلامية معلومة القيمة، لأنه الوزن مالتها ثابت. مثل ما نعرف أنه في ذلك الوقت كان الذهب أو العملة الدينار، طبعا حاليا عملتنا هي ورق إحنا نتفق أنه الدينار ايش قد يساوي أو الدولار ايش قد يساوي، لكن في ذلك الزمن كانت العملة نفسها اللي يداولوها هي تمثل قيمتها بحد ذاتها، لأنه هي من الذهب. فعندما تشتري بدينار تعطي كمية محددة من الذهب، لأن الدينار هذا هو دينار مصقول ومعمول عن طريق الدولة الإسلامية، أي أن الدينار الواحد عند نفس الوزن من الذهب لدينار آخر باختصار. هذا الشيء جعل العملة الإسلامية مرغوبة جدا، لأنها كانت تعطي أمان لمن كان يستعملها، لأن الوزن وشكل العملة مرغوب جدا. هذا شيء يشبه تقريبا اللي نسويه حاليا ويا الدولار الأمريكي اللي تقريبا يحافظ على قيمته، وهي كلها نفس الفكرة، هو ما الشيء الذي يحافظ على قيمته. فأصبح حتى العالم الموجودين في أقصى المغرب وحتى ليسوا من سكان الدولة الإسلامية يفضلون العملة الإسلامية لأنها ثابتة الوزن والقيمة، وكذلك أصبحت طريقة صقل المعدن أصلاً أفضل، فكان الذهب الإسلامي أفضل من غيره من الذهب الموجود في أماكن أخرى. العملات البقية في الأماكن الأخرى لم تكن بنقاوة الدينار ولم تكن بنفس الدقة، لذلك تفوق الدينار، هذا شيء طبيعي. شيء آخر استطاع من خلال المسلمين الحفاظ على هذا النظام هو السيطرة على مدن شمال أفريقيا مثل تونس والجزائر وإلى آخره، حتى ساحل العاج اللي كانت غنية بالذهب، واللي كان طبعا في تلك المناطق ما يعني ما له قيمة، يعني هو الذهب متوفر في تلك المناطق فما كان إلى ذاك القيمة، حتى أن الملوك في ذلك الزمن اللي كانوا يملكون هذه المناطق ويحكموها كانوا كله يلبسون أشياء من الذهب، وما كان إلى ذاك القيمة لأنهم مو فريد من نوعه في تلك المناطق. أما عندما تأخذ الدولة العربية وتنشر على مساحة الدولة الإسلامية يصبح فريد من نوعه أو أقل وجوده، فيزيد قيمة الذهب، ولهذا استطاعوا أن يجعلوا الذهب هو العملة أو المعدن المستعمل في صناعة الدينار. كل هذا الذهب وهذه الطرق لم تكن ذات فائدة لو لم يكن للمسلمون أشياء يتاجروها مع باقي البلدان، ولهذا فممكن أنك تشاهد بضائع مسلمين تباع في الصين والهند. وأما عندما تزور بغداد فممكن أن تشاهد سوق البهارات وغيرها من المنتجات اللي جاية من شرق آسيا تباع في أسواق المدينة البغدادية القديمة اللي كان يحكمها الوالي. ونعرف أنه بالمدن العربية نتيجة التجارة الحاصلة بالاقتصاد، فإن معظم المدن مالتنا العربية الكبيرة يتوسطها سوق رئيسي في المدينة، ولحد اليوم هو هذا الحاصل. السوق الرئيسي في المدينة هو منتصف المدينة، الداون تاون اللي حاليا في مدن أوروبا وغيرها يكون مكان للسهر وغيره، إحنا في مدننا العربية هو السوق. كذلك فإن الدول العربية كانت أكثر إنتاجية من غيرها. طبعا واحدة من التقديرات كانت تقول إن المزارعين في مصر كانوا ينتجون أكثر ب4 مرات للكيلو المتر المربع من المزارعين الأوروبيين، لأنهم استطاعوا تطوير طرق للري والزراعة في ذلك الزمن. فطبعا هذا اللي ساعد أنه الدولة العربية تقدر أنه تستوعب كمية أكبر من الناس اللي عايشين فيها، لأنها تنتج أكثر وبالتالي تصبح أكثر قدرة على استيعاب أعداد كبيرة. هذه التجارة اللي موجودة أدت إلى أن الدولة تصبح غنية، وكذلك التجار أصبحوا أغنياء، فأصبح لهم أموال كثيرة جدا من خلالها أصبحوا يستثمرون في بناء المدن. هذه الأموال كانت تستثمر لبناء طرق، مستشفيات، مكاتب، وكذلك أموال لغرض التسلية. الأثرياء يعني مثلا الأثرياء كانوا يستعملون أموالهم حتى يسلون نفسهم. طبعا فهذا نلاحظ أنه زاد من الأموال اللي يدفعوها الأغنياء للشعراء، فلهذا أنت تشوف الشعر العربي رغم أنه هو شعر أصيل وكان موجود من زمان، إلا أنه ازدهر في زمن الدولة العربية، لأن الناس أصبحوا أكثر غناء وهذه طريقة تسليتهم. طبعا الشعراء اللي كانوا مثل المغنيين في عصرنا الحالي ازدهرت أحوالهم، فازدهر الأدب، وكذلك كل شيء تنتج الدولة كان يؤدي إلى ازدهار الاقتصادي في الدولة. لذلك فإن هذا المال اللي يوزع على الأغنياء من التجار وكذلك الدولة على مختلف القطاعات أعطى حوافز كثيرة للناس أنه تتوجه للعلم، فنجد أنه أكثر العلماء مثل ابن سينا وابن خلدون وغيرهم قريبين من مواقع القرار والخلافة في زمنهم، لأنهم كانوا يمولون مباشرة من الأغنياء من الناس. فنلاحظ أنه مثلا والي أو مثلا غيره من الناس المتنفذين في الدولة دائما عنده حاشية يلتم بيهم ويسوي قعدات، هاي القعدات مثل الديوانية وغيرها، هذه القعدات بها شعراء وبها مفكرين، هذول المفكرين والشعراء ما عندهم ناتج أو تجارة يسووها، إلا أنهم ما يضطرون أنه يسوون كل هالأشياء، لأنه ببساطة الوالي وغيره من التجار الأغنياء هم من يقوموا بالصرف على هؤلاء الناس. وطبعا مو كل شيء أبيض في هذه الحالة، لأنه الشعراء أصبحوا يتاجرون بشعرهم، وهي شغلة نسمعها دائما أنه هل هذا الشاعر قام بالمتاجرة في شعره وفي فنه أو لا. تذكرت الأدب في السادسة إعدادي. على العموم كذلك فإن الدولة الإسلامية بالنظام الإسلامي كانت علمانية ومتقبلة للآخرين أكثر من أي دولة موجودة في ذلك العصر. أي لا يعني يأخذ كلامها البعض بأن الدولة الإسلامية هي علمانية، إنما نسبة للدول الموجودة الأخرى في ذلك الزمن مثل الدول الموجودة في أوروبا الغربية أو الدول المسيحية اللي كانت تتبع نظام البابا اللي كانت غارقة في العالم الجهل في ذلك الزمن، حتى أنه يطلقون هنا هذا الحقبة من 700 سنة 700 وغيرها إلى سنة 1300 حتى النهضة الحضارية في أوروبا بأن الحقبة السوداء اللي مظلمة الـ Dark Ages، اللي هي ما كانت أوروبا فيها تفعل أي شيء، وكان البابا والحكم والتفكير كله متخلف فيها. فمقارنة بالدولة الرومانية الدولة العربية طبعا بدنا نحكي، ومن مو من الصحيح انه اسميها عربية، الدولة الإسلامية. فمقارنة بالدولة الرومانية كمثال اللي كانت تقمع جميع من كانوا تحت أمرتها، فالقمع اللي كانوا يعانون مثلا اليهود والمسيحيين من الدولة الرومانية، اللي البعض يتخيل انه الدولة الرومانية هي دولة مسيحية، إلا أن الدولة الرومانية ما كانت مسيحية بالأساس، كانت أصلا تعامل المسيح على أنهم كفار. أصلا يوليوس، أنا آسف مو يوليوس، وإنما القيصر الرومي كان هو يتخذ نفسه كإله، فكانوا يعتبرون المسيحيين واليهود كفار وكانوا يعاملوهم معاملة جدا سيئة. فأحس السكان من المسيح واليهود أنه دفع ضريبة الجزية كمثال واللي منتقدة حاليا وما ممكن تطبيقها في عالمنا الحالي، إلا أن في ذاك الزمن أفضل من القمع اللي كانوا يتعرضوا له من الدولة الرومانية، وهي حقيقة معروفة للكثير من المؤرخين، إلا أنه من المفيد أنه نسمع من مؤرخين أجانب حتى نوثق بالمعلومة. وكذلك استطاعوا أيضا أن يوصلون إلى مراكز كبيرة في الدولة في ذلك الزمن، في زمن الدولة المسلمة. فهذا التنوع والتقبل الآخر أدى إلى أن العقل الفكري يتطور نتيجة الحوار من مختلف الأعراق والديانات، رغم وجود المشاكل والصراعات اللي بعدها انوجدت نتيجة مثلا الحروب الصليبية مثل الكروسيدز اللي جتي واللي غيرت من شكل الواقع الإسلامي أو التفكير الإسلامي بالمسيحيين، مثل ما صار ويا الدولة اللي انبنت الإسرائيلية واللي غير تفكير المسلمين باليهود. فكمثال نعرف أنه اليهود من زمان عندهم عقلية تجارية مالية، كذلك كانوا متصلين في بعض في المدن لأنهم كانوا من أوائل من عاش فيها، مثل مدن سوريا ومدن فلسطين وغيرها. فهذا الشيء خلاهم بموقع أفضل ليكونوا مقرضين للأموال، أي مثل أصحاب البنوك حاليا. بعض الأحيان حتى الخليفة اللي كان المفروض هو أقوى شخصية في الدولة يستلف من هؤلاء الناس. فما نتخيل أنه الخليفة هذا الشخص اللي عنده تلك القوة الخارقة أو السيطرة والقمعية على الناس، إلا أنه لو تقرأ التاريخ بشكل كامل راح تعرف أنه كان هناك نظام حقيقي لتلك الدولة، ورغم أنه مثلا هذا النظام الحقيقي لا يمكن مقارنته بالدولة الحالية الموجودة مثل الدول العظمى، إلا أنه في ذلك الزمن كان طفرة نوعية في التعامل. فكمثال، فإن العرب حاليا مشهورين بالخيول العربية، راح نعطي مثال عن تجارة معينة أو اقتصاد. طبعا ممكن أنه نحكي stories يعني قصص، بس راح نعطي أمثلة بسيطة، وبالأخير راح نقول شنو الغاية أو شنو اللي المفروض أنه نتعلمه من هذه القصص، وكذلك التاريخ العربي أو تاريخ أي دولة الحقيقة، مو شرط تكون دولة مسلمة أو عربية، أي دولة نجحت على مر التاريخ، شنو الدروس اللي المفروض أنه نأخذها من تلك الدولة. فكمثال، العرب كانوا مشهورين بالخيول العربية، ولحد الآن هذه الخيول هو العرب طوروها عن طريق مزاوجة أنواع كثيرة من خيول لها مواصفات مميزة اختاروها العرب من جميع أنحاء العالم، يعني طوروا من النوع والإنتاجية، فأصبح العرب متفوقون في تلك التجارة. كذلك فإن الصين من البلدان اللي حاولت تحتفظ بتكنولوجيا صناعة الحرير مثلا، إلا أن العرب سرعان ما استطاعوا صناعة أنواع مختلفة في المدن العربية من الحرير، لأنهم ما كانوا يقدرون يصنعوه كان يأتي عن طريق التجارة. فالدولة العربية كمثال لم تكن تمتلك خشب كفاية لأنها صحراوية، أكثر المناطق اللي عندنا في الدولة العربية هي مناطق صحراوية. الدولة العربية كانت تحتاج خشب لأنها مثل ما تعرفون تبني بيوت وتستعملها في هواية شغلات مثل بناء السفن الحربية كمثال. في هذه الحالة البابا منع المدن الغربية أنه تبيع الخشب خوفا من اجتياح عربي، لكن مثل ما تعرفون أي شخص يقدر يسوي فلوس راح يتاجر ويا العرب، فمثلا أصبحوا العرب يتاجرون مع مدينة فينيس وغيرها من المدن الإيطالية، واستطاعوا أن يجلبوا الخشب من تلك المدن حتى يصنعون فيها سفن وكذلك أشياء أخرى، رغم أنه البابا منعها هذه المدينة أنه تتاجر مع العرب. كذلك فإن العرب لم يكونوا يمتلكوا الكثير من الحديد، إلا أنه كان يتاجر به، حيث يقوم العرب بجلبه من أفريقيا، ويقوم العرب بنقله إلى الهند، والهند تمتلك كانت تقنيات وحرفيين لمعالجة الحديد لتحويله للفولاذ، فتأتي به ثم يأتي به التجارة، طبعا طريق التجارة يأتي به إلى دمشق ليقوم الحرفيين في تلك المدينة بصناعة أفضل سيوف موجودة في العالم في تلك الحقبة. فالسيف الدمشقي معروف، وهذه هي قصته، فهو سيف أفريقي هندي دمشقي. هل يذكركم هذا بشيء يسمى بالسوق الحر؟ تكلمنا فيه في الحلقات الماضية، فكان بالفعل اقتصاد سوق حر. طبعا ما كانت هذه الدولة بدون مشاكل، فهذا النظام الاقتصادي يكون فيه المنفعة للتاجر والذكي دائما يؤدي إلى مشاكل مثل مشاكل النظام الرأسمالي اللي معظم البلدان حاليا ماشي به. المشاكل هي جعل بعض الناس أغنياء جدا جدا، وبعض آخر يكون غير قادر على العيش. هذا اللي صار للمزارعين في بعض الأماكن أحيانا في الدولة العربية الإسلامية، عندما أصبحت الأشغال أعقد ومعظمها داخل المدن، هذا الشيء أدى إلى وجود الكثير من محاولات الانقلاب على حكام وخلفاء. قد تكون هاي المحاولات تحت عنوان ديني معين، إلا أنها كانت تنبع من واقع عدم المساواة والطبقية عادة، وهذه الأمور انتقلت إلينا اليومنا هذا، والكثير من الناس يعتقدون أنها خلفية دينية أو شيء آخر، أنه هناك مشاكل اقتصادية دائما ما تؤدي بالبلدان إلى الخوض في مشاكل وحروب أخرى يقوم البعض بتبريرها بأساليب دينية وأساليب أخرى ممكن يلجأ لها الثوار. أيضا كان وجود تجارة العبيد في الدولة الإسلامية شيء مقزز جدا، وخصوصا اللي كانوا يتاجرون فيهم من خارج الدولة، لأنهم منعوا من استعمال المسلمين كعبيد مثل ما نعرف، وهذا اللي خلى حياة الكثير من الناس مأساة في ذلك الوقت. إنه ما تستطيع فهمه من دراسة مثل هذا التاريخ للدولة الإسلامية يؤكد أن قدرتها على أن تكون منفتحة على العالم أكثر من غيرها، وأكثر استيعاب من غيرها للأقليات، رغم أنه استيعابها للأقليات ما كان يعني مثل الدول الغربية حاليا، لكنها كانت أفضل من المدن والبلدان اللي كانت في تلك الحقبة. وكذلك فرضها للقانون وتوحيد العملة اللي سوتها من الأشياء المهمة اللي جعلتها بموقع أفضل من غيرها. فلا يمكن للعالم الإسلامي اليوم الانغلاق على سوق من أسواق العالم كمثال. كذلك فإن تطوير أشياء كان مهم جدا، وهذا ما نفتقده في العقلية الإنسان العربي حاليا للأسف، حيث أن بعد التشتت الذي حصل بعد سقوط الدولة الإسلامية جعل الكثير من الناس تابع وغير مجدد، وهذا أثر على القدرة للشخص العربي بالمجمل على الإبداع. يعني إذا نريد نشوف درس ناخذه من الدولة الإسلامية في تلك الحقبة اللي كانت مسيطرة على العالم وكانت مزدهرة، هو أنه نكون منفتحين على البلدان الأخرى. وهذا الشيء اللي كنا نحكي به اقتصاد السوق الحر وغيرها، كذلك التقبل للآخرين. يعني كل ما تكون متقبل للآخرين، كل ما تكون عندك أدفانتج، كل ما تكون تقدر تشتغل مع ناس أكثر. كذلك في يومنا هذا يعني البلد اللي يهمش دور المرأة قد همش نص المجتمع، فيكون طبعا competitive advantage عند فد advantage الشعب اللي يقدر أنه يخلي كل المجتمع من ذكور وإناث يشتغلون في ذلك المجتمع. فهذا الكلام هو مو أنه أريد نرجع للشيء اللي سوته الدولة العربية، لكن الدولة العربية الإسلامية في تلك الوقت وفي تلك الحقبة استطاعت أن تقوم بالإبداع، استطاعت أن تقوم بالتغيير، حتى وإن كان هذا التغيير لا يساوي ما نعيشه اليوم. فما هو التغيير الذي يمكن أن نقوم به حتى نتطور؟ هل نرجع إلى الوراء أو نتقدم إلى الأمام بتغيير العقول وتغيير هذا العالم للأفضل؟ إلى هنا نأتي لختام هذه الحلقة. تابعوني بحلقة جديدة نتحدث بها عن مواضيع اقتصادية جديدة، وشكرا جزيلا ومع السلامة.